إلى آخر ما تكلمنا عليه في ذلك الباب،
ليس كذلك؟ تذكر هذا؟
نعم.
قال الإسماعيلي: جعل البخاري ترجمة بقول بريدة لا للحديث.
نعم، استشكل الإسماعيلي كيف الإمام البخاري قال باب التبكير بالصلاة في يوم الغيب، وأخذ هذا من قول ماذا؟ من قول بريدة، حيث قال بكروا بالصلاة، وعاد في البخاري أنه يترجم على الحديث لا يترجم على أقوال الصحابة، فكيف ترك الحديث وأخذ الترجمة من ماذا؟ من قول الصحابي. قال:
وكان حق هذه الترجمة أن يورد فيها الحديث المطابق لها، ثم ورده من طريق الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير بلفظ بكروا بالصلاة في يوم الغيب، فإن من ترك صلاة العصر حبط عمله.
نعم، الإسماعيلي قال كان الأولى أن يأتي بالحديث المتصل بهذا اللفظ الذي يدل على الترجمة، حيث إن الحديث جاء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بكروا بالصلاة في يوم الغيب، فإن من ترك صلاة العصر حبطها، فكان الأولى أن يأتي بالترجمة على هذا، لأنه يأتي بالترجمة على كلام بريدة. الحافظ أجاب فقال: نعم.
قلت: من عادة البخاري أن يترجم ببعض ما تشتمل عليه ألفاظ الحديث، ولو لم يريدها بل ولو لم يكن على شرطه.
نعم، يقول من عادته رحمه الله أنه يذكر ما تشتمل عليه ألفاظ الحديث ولو لم يردها، بل حتى لو لم تكن على شرطه. واضح؟ قال:
فلا إرادة عليه.
يقول: فلا إرادة، لماذا نورد على البخاري والبخاري يتفنن؟ فما المانع؟ واضح؟ قال:
روينا في سنة سعيد بن منصور عن عبد العزيز بن رفيع قال: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عدلوا صلاة العصر في يوم الغيب، إسناده قوي مع إرساله. فقد تقدم الكلام على المتن في باب من ترك العصر. فائدة: المراد بالتبكير المبادرة إلى الصلاة في أول الوقت، وأصل التبكير فعل الشيء بكرة، والبكرة أول النهار، ثم استعمل في فعل الشيء في أول وقته، وقيل المراد تعجيل العصر وجمعها مع الظهر. وروي ذلك عن عمر قال: إذا كان يوم غيم فأخروا الظهر وعجلوا العصر.
نعم، يريد الحافظ رحمه الله تعالى بهذه الفائدة، يقول المراد بالتبكير المبادرة إلى الصلاة في أول الوقت، وأصل التبكير فعل الشيء بكرة، والبكرة هو أول النهار، ثم استعمل في فعل الشيء في أول وقته، كل ما كان في أول الوقت يسمى تبكير، وإن كان الأصل فيه أنه يطلق على أول النهار. هذا هو القول الأول وهو الصواب، وقيل المراد تعجيل العصر وجمعها إلى ماذا؟ إلى الظهر، أي مع الظهر. قال: وروي ذلك عن عمر قال: إذا كان يوم غيم فأخروا الظهر وعجلوا العصر. هذا تكلمنا عليه فيما مضى، وفي هذا القدر كفاية، والله تعالى أعلى وأعلم. إذا كان أحد في سؤال.
واضح البحث. اي شخص ما في اشكال. كم بقي من الوقت؟
قال البيهقي رحمه الله تعالى: قال البيهقي الذي اختص به صلى الله عليه وسلم على ذلك لا أصلح الخبر،
الذي اختص
بالنبي صلى الله عليه وسلم داوم على ذلك لا أصل
له. يعني النبي صلى الله عليه وسلم داوم على 2 ركعتين، لا أنه من خصائصه أنه صلى 2 ركعتين فقط، يعني اختص بهما، لا داوم. نعم لا غير صحيح.
أما أصل خضاع هذا عام
أي لكن غير صحيح. أي نعم
ومن حجر شبه الله تعالى هل يرى؟
لا هذا ولا ما كلامه غير صريح كأنه يعني تردد.
بس في كلامه قال تمسك بهذه الروايات من أزال التمسك مع
العصر، كان يقيل. لا ما لا هذا ولا هذا. نجعوا في قوله لا ليس هذا البحث أن أكثر الناس يظن بأن النهي منصب من بعد صلاة العصر، هذا أكثر ما تجده في كتب الفقه. أول ما تقرأ في كتب الفقه أوقات النهي مباشرة يقول وبعد صلاة العصر مباشرة إلى غروب الشمس، هذا تجده في كتب الفقه، لكن هذا غير صحيح. هذا الذي طغى على الناس ففهموا بأن أنه لا يجوز أو لا تجوز الصلاة بعد العصر مباشرة، وأن النهي يبدأ من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، وليس هذا بصحيح. صحيح كما بينا لكم أن النهي يبدأ بنصف فرار الشمس إلى غروب الشمس، هذا الذي جعلهم يقولون بذلك. ولهذا الذي يدرس الفقه ولا علم لديه بالحديث فتجد لما يبدأ يدرس مسكين حاطب ليل مقلد، خاصة إذا لم يكن ممن يتبع الدليل، فيقول وقال كذا وكذا ويبدأ يشرح عليه ولا يدري بأنه مخالف. كذلك بينا لك الدليل أنه يجوز أن يصلي سنة الفجر، يعني ذوات الأسباب فقط. واضح لك؟ لا الفرض مباشرة لابد. نعم صريح بذلك، فليصليها إذا ذكر. لا ما يترك لأنه سيدخل عليه المغرب وهو ما زال في وقت العصر، إذا لا شك يبات وهو معذور في هذا الوقت، عرفت؟ هذا أولى لا شك، ما يضر، لأن هذا عند قول من يقول بمنع الصلوات مطلقا، وضح لك في وقت النهي، فلهذا لو ثبت ذلك ما يضره، لأنه مع من يقول بأنه وقت النهي لا يصلى فيه حتى الفراغ، واضح؟ هذا هو الجواب. لا نصلي نعم نصلي، هذا الذي نبحث فيه، نقول حتى في أوقات النهي مطلقا نعم، والفرض من باب أولى أن الإنسان إذا نام عن فرض. في البيت عن الركعتين بعد العصر في البيت لا شك أولى، وأصلا النوافل سيأتي إن شاء الله أن الصلاة النوافل في البيت أفضل من الصلاة في المسجد، بل جاء في الحديث الصحيح بأنها تعدل 27 درجة من صلاة المرء في المسجد، الحديث صحيح، لأن صلاة الرجل النافلة في بيته لما يرجع ويصلي في البيت كأنه عدلت له 27 درجة مما لو صلاها في المسجد. لا شك أن صلاة النافلة في البيت فضلها أعظم من الصلاة في المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة المرء في بيته خير إلا المكتوبة. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي ولازلنا في كتاب مواقيت الصلاة، تكلمنا على باب ما يصلى بعد العصر من الفوائد ونحوها، وكذلك تكلمنا على باب التبكير بالصلاة في يوم غيب. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى:
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الأذان بعد ذهاب الوقت.
نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الأذان بعد ذهاب الوقت. وسيأتي إن شاء الله ماذا يريد الإمام البخاري رحمه الله تعالى بقوله بعد ذهاب الوقت، بمعنى هل أنه يرى أنه إذا فاتت الصلاة فيشرع للمصلي إذا خرج الوقت أن يؤذن ويقيم ويصلي، أو أن الأذان إنما هو لدخول الوقت؟ يعني هل الأذان مرتبط بالعبادة أو الأذان مرتبط بدخول الوقت وبدخول الوقت؟ هذه مسألة مهمة، ليس كذلك؟ وينبني عليها ما ينبني من المسائل، وسنبينها إن شاء الله في محلها. قال
الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عمار بن ميكرة قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا حسين،
حسين ابن عبد الرحمن الواسطي، حسين ابن عبد الرحمن الواسطي. قال
عن عبد الله بن أبي قتادة
عن عبد الله ابن أبي قتادة عن أبي، أبو قتادة هو الحارث ابن ربعي، الحارث ابن ربعي. قال
سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة، فقال بعض القوم: لو عرفت بنا يا رسول الله. قال: أخاف أن تنام عن الصلاة. قال بلال: أنا أوقظكم فاضطجعوا. يقنن بلال ظهره إلى
الله
فاضطجعوا فأسلم بلال ظهره إلى راحلته فغلبته عيناه فنام. فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم قد طلع حاجب الشمس، فقال: يا بلال، أين ما قلت؟ قال: ما ألقيت علي نومة مثلها قط.
نعم.
قال: إن الله حرم قواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء. يا بلال، قم فأذن بالناس بالصلاة. فتوضأ ولما ارتفعت الشمس وبيضت قام فصلى.
نعم، هذا الحديث حديث عظيم، وفيه ما فيه من الفوائد إن شاء الله التي سيبينها الحافظ رحمه الله تعالى، وفيه الشاهد الذي أراده المصنف رحمه الله تعالى، حيث إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا بلال، قم فأذن بالناس بالصلاة. هذا هو الشاهد، وهذا بعد خروج الوقت كما هو ظاهر، أليس كذلك؟ هذا بعد خروج الوقت، لأن قوله: فاستيقظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد طلع حاجب الشمس، ثم قال له: أذن حتى يتوضا حتى كذا إلى آخره، وسيأتي إن شاء الله بحث هذه المسألة. قال:
قوله باب الأذان بعد ذهاب الوقت، سقط لفظ ذهاب رواية مستمد.
نعم، سقط لفظ ذهاب، يعني باب الأذان بعد الوقت، هذا في رواية المستمد، وفي رواية الباقين: باب الأذان بعد ذهاب الوقت. ولا شك أن بعد ذهاب الوقت أصرح، أليس كذلك؟ وإن كانت البعدية في رواية المستملي باب الأذان بعد الوقت تفيد ما تفيد الرواية الأولى، لكن الذهاب يفيد الكلية.
قال ابن عمير: إنما صرح المؤلف بالحكم على خلاف عادته بالمختلف فيه لقوة الاستدلال من الخبر على الحكم المذكور.
نعم، يقول: إنما صرح
المؤلف يعني به الإمام البخاري رحمه الله تعالى بالحكم على عادته بخلاف بالحكم على خلاف عادته. أنتم تعلمون بأن الإمام البخاري إذا كان الخلاف قوي بين أهل العلم وكانت دلالة النصوص محتملة لا يصرح بالحكم، وإنما يشير إشارة إلى الحكم وإلى الخلاف. وغالبا يكون ترجيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى كما قلت لكم وكما قال ذلك أهل العلم، غالبا يشير الإمام البخاري إلى، إذا أردت أن تعرف ترجيح الإمام البخاري من هذا الخلاف فانظر إلى الآثار التي يسوقها الإمام البخاري وكذلك إلى الحديث الذي يضعه تحت الباب. فإن كان الحديث أو الآثار تشير إلى قول من الأقوال، بمعنى تشير إلى القول الأول، فاعلم أنه ماذا؟ يرجح هذا المذهب. وفي بعض الأحيان الإمام البخاري يصرح صراحة حتى لو كان الخلاف قوي. لماذا؟ لقوة دلالة الحديث أو النص، لقوة دلالة النص. وهنا الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب الأذان بعد ذهاب الوقت، يعني باب مشروعية الأذان بعد ذهاب الوقت حتى لو ذهب الوقت، حتى لو ذهب الوقت. لماذا بت هكذا الحكم؟ لأن الحديث صريح في ذلك. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بلال بعد أن خرج الوقت في صلاة الفجر أن يؤذن وأن يقيم، فهذا فيه حجة لمن قال بماذا؟ بمشروعية الأذان حتى لو خرج الوقت. ولا شك أن هذا تنبني عليه مسائل، منها لو نام الإنسان عن الصلاة ثم قام بعد خروج الوقت، نام بعد عن صلاة الظهر ثم قام في وقت العصر، فهل يشرع له أن يؤذن وأن يقيم لصلاة الظهر؟ لا شك يشرع له أن يؤذن وأن يقيم، بل سنبين إن شاء الله حكم الأذان في بابه. كذلك من نام عن صلاة الفجر وقام بعدما طلعت الشمس يؤذن ويقيم ويصلي، كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم القائل صلوا كما رأيتموني أصلي. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلال فأذن ثم أمره فأقام فصلى، أمره فأذن ثم صلى ركعتين سنة الفجر، ثم بعد ذلك أمره فأقام فصلوا ماذا؟ الفجر. فهذا فيه دليل، ولهذا الإمام البخاري ماذا؟ صدر وصرح بحكم هذه المسألة بالمشروعية، لأن الحديث ظاهر الدلالة، أليس كذلك؟ قال صرح المؤلف بالحكم على خلاف عادته في المختلف فيه لقوة الاستدلال من الخبر، لأن قوة الدلالة أو الدلالة من الحكم ظاهرة، أليس كذلك؟ دلالة من الحكم ظاهرة في هذا الحديث على أن الأذان يشرع حتى بعد خروج الوقت. ومن هذا الحديث وغير من الأحاديث اختلف العلماء، هل الأذان سبب لدخول الوقت فقط أو الأذان للعبادة؟ وضح لكم؟ أو هو سبب ومع السبب هو يشرع لتلك العبادة؟ اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة على أقوال. ومنشأ هذا الخلاف أو سبب هذا الخلاف هذه الأحاديث، رغم أن الحديث صريح، ثم نتج عن هذا الخلاف مسائل، هو حكم الأذان، ثم من فاتته الصلاة هل يؤذن أو لا يؤذن، ثم هل المرأة كذلك، إلى غير ذلك من المسائل التي نتجت بسبب هذه المسألة، وهي مسألة هل الأذان سبب لدخول الوقت فقط أو هو للوقت وأيضا عبادة لتلك الصلاة التي سيصليها المكلف. قال
قوله حدثنا حصين وابن عبد الرحمن
الواسطي، طبعا سيأتي إن شاء الله بحث هذه المسألة ونبين الراجح فيها. ولا شك أن الحديث دليل صريح على أن الأذان للعبادة وأيضا هو سبب، إذ لو لم يكن للعبادة لا فائدة من تأذين النبي صلى الله عليه وسلم هنا، خرج الوقت أليس كذلك؟ خرج الوقت، ليس هو فقط مجرد إعلام بدخول الوقت، بل هو إعلام بدخول الوقت وفي نفس الوقت هو عبادة لتلك الصلاة. وسيأتي إن شاء الله هذا. قال
صلى الله عليه وسلم ليلة كان ذلك برجوعه من خيبر، كذا جزم به بعض الشراح.
نعم، يقول قوله سرنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة، يقول كان ذلك في رجوعه من خيبر، قال كذا جزم به بعض الشراح، يعني بعض الشراح حمل حديث الإمام البخاري هذا في نوم النبي صلى الله عليه وسلم على أن هذا كان في رجوعهم من خيبر. ما دليله؟ على ماذا اعتمد؟ قال
معتمدا على ما وقع عند مسلم من حديث أبي هريرة.
نعم، قال معتمدا على ما وقع عند مسلم، أقول برقم 80 و600 من حديث أبي هريرة، حيث إن هناك جاء التصريح بأن ذلك كان عند عودتهم من ماذا؟ من خيبر، وحصل قريب من هذه القصة وهو نوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وضح لكم؟ لكن سيبين الحافظ الآتي. قال
وفيه نظر.
نعم، قال وفيه نظر، يعني هذا الذي زعمه بعض الشراح بأن هذا كان في رجوعه من خيبر فيه نظر. ما السبب؟ رغم أن الرواية فيها النبي صلى الله عليه وسلم نام، وفيها ما حصل من نوم بلال والأذان، وهناك كانت صراحة فيها أنه كان عائد من خيبر، فلماذا لا نقول بأن هذه الرواية نحملها على رواية مسلم ونقول هذه هي نفس تلك القصة؟ الحافظ يقول أبدا، هذا الكلام فيه نظر. لماذا؟ كيف عرف؟ ومن أين له بأن هذه القصة ليست كتلك القصة؟ يقول نعم، لأن هناك مرجحات وهناك ألفاظ تشير إلى اختلاف القصتين. قال
لما بينته في باب الصعيد الطيب.
نعم، قال لما بينته في باب الصعيد الطيب من كتاب التيمم، حيث إن هناك جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه عمر، وهنا لم يأتي ذلك إلى آخر هذه الأمور، وهناك جاء أن عمر هو الذي أيقظ بالصلاة، هنا لا، ليس كذلك، وذكر ما ذكر من الفروق في ذلك المكان وبيناه لكم، فهذا فيه دليل على تعدد القصة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نام هناك عن صلاة الفجر، وهنا أيضا نام عن صلاة الفجر، وهناك كان في عودته صلى الله عليه وآله وسلم من خيبر، وهنا ليس كذلك. وضح لكم؟ قال
ولأبي نعيم المستخرج من هذا الوجه في أوله كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسير بنا.
نعم، وهو يسير بنا، إذن الصحابة كانوا يمشون مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يسير بهم، هناك حصل ما حصل من تفرق الصحابة، أليس كذلك؟ و ما حصل لمعاذ وغير ذلك كما تعلمون، أو جابر لما صدم النبي صلى الله عليه وسلم بجمله، ثم النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بماذا؟ بالنوم، إلى آخره، فاختلفت القصة. قال
وزاد
مسلم برقم 81 و600
طريق عبد الله بن رباح عن أبي قتادة في أول الحديث قصة له في مسيره مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه صلى الله عليه وسلم نعس حتى مال عن راحلته، وأن أبا قتادة دعمه 3 مرات.
نعم، انظر، أبو قتادة رضي الله عنه ذكر مسيره مع النبي صلى الله عليه وسلم في أول القصة، وذكر أيضا أنه نعس على راحلته فنام على راحلته من شدة التعب حتى دعم النبي صلى الله عليه وآله وسلم 3 مرات. انظر، دعم النبي صلى الله عليه وسلم، صدمه 3 مرات من شدة ماذا؟ من شدة التعب. ولهذا كما ترون هنا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستمر بهم خشية أن تفوت صلاة الفجر، لكن بلال قال أنا أوقظكم، بلال قال أنا أوقظكم، خلاص اعتمدوا إن شاء الله بعد الله سبحانه وتعالى. ولكن بلال نعم، أليس كذلك؟ قال
وأنه في الأخيرة ما لعى الطريق فنزل في سبعة أنفس.
نعم، فنزل في سبعة أنفس، يعني نزل في سبعة رجال. في النهاية نزل في كم؟ في سبعة رجال. قال يعني لم يكن ذلك هو كل العدد، لكن من الليل ما وجد إلا هؤلاء السبعة فنزل معهم، فنام معهم ما يستطيع. أين الباقون؟ هنا بعضهم وهنا بعضهم وهنا بعضهم. وضح لكم؟ قال
وضع رأسه ثم قال فضوا علينا صلاتنا.
نعم، يعني وضع النبي صلى الله عليه وسلم، نزل النبي صلى الله عليه وسلم في سبعة أنفس ثم قال احفظوا علينا صلاتنا. انظر، أمرهم بماذا؟ بالحفاظ على الصلاة. قال
ولم يذكر ما وقع عند البخاري من قول بعض القوم لو
عرفت بنا. إذن هذا يشير إلى بعض الفروق. قال هنا النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي نزل وقال احفظوا علينا صلاتنا، هناك لا، الصحابة هم الذين طلبوا منه صلى الله عليه وآله وسلم التعريس، وهو النزول آخر الليل، هم الذين طلبوا منه أن ينزل بهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستريحوا ويناموا. في هذه القصة لا، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي نزل وقال لهم احفظوا علينا صلاتنا. قال
ولا قول بلال أنا أوقظكم،
ولا قول بلال أنا أوقظكم، ما قال هذا بلال؟ قال
ولم أقف على تسمية هذا السائل.
نعم، قال ولم أقف على تسمية هذا السائل. أي سائل هذا؟ لو عرست بنا. قال بعضهم لو عرست بنا يا رسول الله. يقول الحافظ تتبعت الروايات وألفاظ الأحاديث أو الحديث فلم أجد التصريح بمن قال بهذا القول، وهذا إن دل على شدة اتباع المحدثين رحمهم الله تعالى لبيان ما في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول تتبعت حتى أجد من الذي صرح وقال للنبي صلى الله عليه وسلم لو عرست بنا، فلم أجد، رغم أنه لا يضر الجهالة به، لا يؤثر هذا في الحديث، لكن هذا من شدة حب المحدثين رحمهم الله تعالى لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يعرفوا كل ما فيه. قال
والتعريف نزول المسافر لغير إقامة، وأصله نزول آخر الليل.
نعم، التعريف الأصل فيه أن ينزل المسافر في مكان ولكن دون إقامة، بمعنى أنه إذا نزل لا يقيم، وإنما ينزل ويرتاح ثم يغادر، وأصله نزول آخر الليل، وهذا هو المعنى المراد لا شك، نزول آخر الليل مع عدم الإقامة، لأنهم قالوا لو عرست بنا يا رسول الله حتى ننزل ننام نرتاح، ما أرادوا الإقامة، أليس كذلك؟ وكان هذا في آخر الليل. قال
وجواب لو محذوف تقديره لكان أسهل علينا.
نعم، وجواب لو محذوف، فقال بعض القوم لو عرست بنا يا رسول الله، أين جواب لو؟ هنا تحتاج إلى جواب. قال جوابها محذوف تقديره لو عرست بنا يا رسول الله، جوابه لكان أسهل علينا من هذا المسير في آخر الليل ونحن على هذه الحالة. واضح؟ هذا هو جواب لو. قال
قوله أنا أوقظكم زاد قلت في
رواية
فمن يوقظنا؟ قال بلال أنا.
نعم، قال أنا أوقظكم، هذا من بلال رضي الله عنه وأرضاه، لكن كيف جزم بلال بأنه سيقوم بهذه المهمة العظيمة رغم أنه متعب؟ سيأتي إن شاء الله من كلام الحافظ، من كلام أهل العلم، كيف بلال قال لهم أنا أوقظكم رغم أنه يعرف من حاله أنه مرهق، أليس كذلك؟ ويعاني مما يعاني غيره، لكن رضي الله عنه قال ذلك لما سيأتي. قال وفي رواية عند مسلم فمن يوقظنا؟ فقال بلال أنا، يعني أنا يا رسول الله، أليس كذلك؟ وكلمة أنا لا شيء فيها، يظن بعضهم إذا قال والله أنا أقول كذا وأعوذ بالله من كلمة أنا، إيه ما بها كلمة أنا، هي أنا ضمير، أليس كذلك؟ من الضمائر، أنا هذه إن قالها على سبيل التكبر لا شك، لكن إذا قال والله أنا فعلت كذا، أنا ذهبت إلى كذا، ليس في ذلك ضير. تجد أن كثير من الناس يقول وأنا فعلت كذا، وأعوذ بالله من كلمة أنا، ما بيها ما بيها كلمة أنا. بلال قال أنا أوقظكم يا رسول الله، ما شيء فيه، أليس كذا؟ ولكن الناس سبحان الله يدخل أنفسهم في أمور هم في غنى عنها، ويبيح لأنفسهم أمور الشارع منعها، وذلك لقلة العلم بل لعدم العلم، أن العلم نور ينور لك الطريق، أليس كذلك؟ وتعرف الجائز من الممنوع. قال
قوله فولبت عيناه رواية الفقيه فولبت بغير ضمير.
نعم، قوله فغلبته عيناه، هذه في الروايات جميع الروايات، أما رواية السرخسي فغلبت بغير ضمير، يعني فغلبت عينه، هنا فغلبته، أين الضمير؟ الهاء في قوله فغلبته، هذا ضمير أليس كذلك؟ فغلبته ضمير عائد على من؟ على بلال رضي الله عنه. وضح لكم هذا الضمير عائد على من؟ على بلال. يقول في رواية السرخسي بغير هذا الضمير. قال انظر، يقول قوله فاستيقظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد طلع حاجب الشمس. إذن إذا طلع حاجب الشمس بدأ الوقت بالخروج، أليس كذلك؟ واضح؟ قال في رواية مسلم برقم 81 و600، قال
فكان أول من استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم والشمس بظهره.
قال فكان أول من استيقظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم والشمس في ظهره، إذن الشمس مرتفعة جزما، إذ لا تكون الشمس في هذه الحرارة إلا وقد ارتفعت والشمس في ظهره، يعني ما قال والشمس في ظهره إلا وقد ارتفعت، بدليل أنه جاء برواية وسيأتي أنهم أفاقوا من حرارة الشمس، إذن خرج الوقت جزمة، أليس كذلك؟ خرج الوقت لا محالة، هنا خروج الوقت لا شك فيه. قال
يا بلال أينما قلت أي أين الوفاء بقولك أنا أوقظكم؟
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قام وقد خرج حاجب الشمس وضربته الشمس صلى الله عليه وآله وسلم في ظهره، قال يا بلال أين ما قلت، يعني أين الذي قلت قبل أن ننام أنا أوقظكم؟ ما قلت هذا؟ يعني أين قولك أنا أوقظكم؟ ما وجدنا أنك أيقظتنا، نمنا حتى خرج الوقت، فنام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى خرج وقت الفجر، فقال له أين ما قلت يا بلال؟ فماذا رد عليه بلال رضي الله عنه؟ قال
قوله مثلها، أي مثل النومة التي وقعت له.
نعم، فقال بلال ما ألقيت علي نومة مثلها قط، يا رسول الله ما وجدت أحلى من هذه النومة قط أبدا، ما وجدت مثل هذه النومة. لماذا؟ الكل يعرف أن الإنسان إذا وجد من التعب ما وجد إذا نام يجد لذة النوم، أليس كذلك؟ لكن إذا كان غير مرهق جسديا، لا نقصد ذهنيا، لأنه إذا كان مرهق ذهنيا لا شك أنه لن ينام بسهولة، ولو نام لن يشعر أنه نام، لكن نعني أن الذي يكون مرهق جسديا عمل ما عمل وعمل ما عمل تجد أنه إذا نام ما شاء الله ينام نوما، وهذا يعرف بالحج، أليس كذلك؟ وخاصة الإنسان إذا مشى كثيرا ووجد ما وجد فإنه في النهاية سينام نومة ولو كانت على الشارع. لماذا؟ من شدة التعب. ولهذا انظر الآن إلى بعض العمال، أنت تستغرب أنه ينام بين الأشجار على الطريق، كيف هذا ينام؟ لا، ما نام من فراغ، نام من تعب، فالإنسان إذا أصيب بما أصيب من التعب يجد لذة النوم بل لا يشعر بمن كان حوله، هذا أمر مجرد، أليس كذلك؟ فهنا بلال يقول يا رسول الله ما ألقيت علي نومة قط مثل هذه النومة أبدا من شدة ما وجد رضي الله عنه من التعب. ولهذا الصحابة ما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم التعريف بليل النزول إلا لأنهم قد وجدوا ما وجدوا من العناء، وإلا كانوا يتلذذون بالجلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم بسؤاله وبكلامه، ولكن وصلوا إلى درجة ما استطاعوا أن يكملوا رضي الله عنهم وأرضاه. فهنا بلال لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أين ما قلت، يعني أين قولك يا بلال بأنك ستوقظون، أين هذا الكلام؟ فقال يا رسول الله ما ألقيت علي نومة مثلها قط أبدا. فتعذر له بهذا، يعني يا رسول الله أصبت بما أصبتم به فنمت نومة وليس كأي نومة، بل نومة ما وجدت مثلها، لم أشعر بمن كان بالخارج كليا، ما أشعر. لأنكم تعلموا بأن بلال هو مؤذن، مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن كان ينتبه لهذه الأمور. لكن هنا قال ما شعرت بشيء من لذة تلك النوم. قال
قوله إن الله يقبض، إن الله يقبض أرواحكم.
يقبض عندك كل قبضة.
قوله إن الله قبض أرواحكم هو بقوله تعالى الله يتوفى الأرواح حين موتها والتي لم تمت في منامها.
نعم، يقول قوله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء، قال هو كقوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. إذن الله يتوفى الأنفس أي يقبض تلك الأنفس حين ماذا؟ حين موتها والتي لم تمت في منامها. قال
ولا يلزم قبض الروح الموت، فالموت انقطاع تعلق الروح بالبدن ظاهرا وباطنا، والنوم انقطاعه عن ظاهره فقط.
نعم، قال ولا يلزم من قبض الروح الموت، أليس كذلك؟ يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، فلا يلزم من كلمة الوفاء الموت وإن كان هو الأصل، لكن لا يلزم منه، فقد يطلق على غيره وهو النوم. فهنا لا يلزم من قبض الروح الموت، فالروح قد تقبض لكن انقباض أو قبض هذه الروح إما أن يكون ظاهر وباطن وهذا هو الموت وهي أن تخرج كليا، وإما أن يكون قبض ظاهر فقط يعني انقطاع في الظاهر وهذا هو النوم. واضح لكم؟ يكون هذا في الظاهر وهو في النوم. نعم، ولهذا قال الله تعالى فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إذن هذا ظاهر أليس كذلك؟ قال زاد مسلم برقم 81 و600. قال
أما أنه ليس في النوم تفريط الحديث.
نعم، يعني لما قام الصحابة وقد تفاجأوا بما حصل وذعروا كيف فاتت الصلاة، صلاة الفجر فاتتنا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أما أنه ليس في النوم تفريط، يعني ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة حتى تأتي الصلاة ثم الصلاة وهو مفرط. أما الإنسان إذا نام فإن روحه قد قبضت، ولا يعني ذلك أن الإنسان والله ينام قبل الصلاة كما بينا ذلك بأنه لا يجوز على التفصيل الذي سبق إلا في أحوال النوم قبل الصلاة فصلنا فيه، أو أنه لا يضع المنبه الذي يقضه على الصلاة، هذا لا شك أنه آثم في تركه إذا كان يعلم من حاله أنه لا يقوم بدون تلك الأسباب، فإنه لو تركها فإنه متعمد وهو آثم ولا يجوز له أن يترك ما ينبهه بأوقات الصلاة. قال
قوله حين شاء، حين بالموضعين ليست في وقت واحد.
نعم، يقول رحمه الله قوله يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء، فقوله في الأولى إن الله قبض أرواحكم حين شاء، هذه حين الأولى، وردها عليكم حين شاء. إذن معنا حين أولى وهي في القبض، ومعنا حين أخرى وهي في الرد. واضح هذا؟ يعني معنا حين شاء في قبضها، وحين شاء في ردها. انتبهوا إلى هاتين. قال حين في الموضعين ليس لوقت واحد، صحيح، يعني لم يقبض ويرد، هذا القبض ليس في وقت واحد، والرد ليس في وقت واحد. كيف؟ بمعنى أن الله جل جلاله لما قبض أرواحهم، هل حين قبضها قبض الجميع في نفس الوقت؟ بمعنى أن الجميع لما سقطوا على الأرض ناموا في نفس الوقت كلهم، ولا واحد خلف الآخر، واحد خلف الآخر، واحد خلف الآخر؟ أجيبه، الجميع مرة واحدة؟ لا شك أن هذا ليس متصور، قد يشترك اثنان نعم، لكن في النوم إذا نام ستة سبعة سيد الأول يفكر قليلا ثم ينام، الثاني ما شاء الله بمجرد أنه وضع رأسه على الأرض فلان أنت تكلم كما يقال ودع، نام دخل في النوم، والثالث يحتاج إلى وقت أكثر، والرابع والخامس يختلف باختلاف الأشخاص، أليس كذلك؟ إذن قوله صلى الله عليه وسلم حين شاء ليس في وقت واحد، لا، قبضها حين شاء في أوقات متتابعة متعددة، وردها كذلك، هل الجميع قام؟ لا، قام الأول فأيقظ الثاني، قام الثاني فأيقظ الثالث، وهكذا، وقام هذا على صوت ذاك وإلى آخره. إذن ردها أيضا ليس في وقت واحد. واضح هذا الكلام؟ قال
فإن نوم القوم لا يشتغل غالبا في وقت واحد، بل يتتابعون، فيكون حين الأولى خبرا عن أحيانا متعددة.
نعم، فيكون حين شاء في الأولى إن الله قبض أرواحكم حين شاء، هذه خبر عن ماذا؟ يخبر عن أحيان متعددة، يعني قبضها حين شاء جل جلاله في أوقات وأحيان متعددة. واضح هذا؟ قال
قوله قم فأذن بالناس بالصلاة، كذا هو بتسجيل جار أذن وبالموحدة فيهما.
نعم، يقول رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وآله وسلم لبلال قم فأذن بالناس بالصلاة، فأذن، الذال مشددة وهو من التأذين، ولهذا قال بتشديد ذال أذن وبالموحدة، يعني بالموحدة في الناس، بالناس، الباء هذه بالموحدة يعني بالباء، واضح معنى بالموحدة يعني بالباء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال قم فأذن بالناس، الباء هذه، هذا معنى قول الحافظ وبالموحدة فيهما، بالناس بالصلاة. تجدون أن الناس قبلها باء والصلاة قبلها باء، ولهذا قال بالموحدة فيهما، يعني في ماذا؟ في كلمة الناس وفي كلمة الصلاة، الباء موجودة في الناس والباء موجودة بالصلاة. وأذن من التأذين، أليس كذلك؟ فأذن، هذه في رواية، في الرواية عند الجميع، وعند الكشميهاني
فآذن بالمد وحذف الموحدة من بالناس،
وللكشميهاني فآذن وحذف الموحدة من الناس، قال فآذن الناس، هكذا عند الكشميهاني، قال فآذن الناس، فآذن الناس. ولا شك أن أذن غير ماذا؟ غير آذن، أليس كذلك؟ قال
وآذن معناه أعلم، وسيأتي ما فيه بعد.
نعم، قال وآذن معناه أعلم، وسيأتي ما فيه بعد، يعني سيأتي إن شاء الله بيان هذا والفرق وماذا نتج عنه. لا تظن أن العلماء لما يبحثوا هذا هكذا فقط آذن وأذن، لا، مربط البحث عند البخاري وهذه الكلمة، إذا كانت آذن لا يوجد أذى. أعلم الناس، طيب أين دليلكم بأنه أذن بلال؟ لكن لو كانت أذن، هو البحث الفقهي الذي فيه كل هذا الباب على هذه الكلمة. لهذا هم ما دققوا عبث رحمهم الله، دققوا لأن المقصد والمبحث هو هذه الكلمة. فإن كانت أذن فهي حجة لمن قال بالأذان بعد خروج الوقت، وإذا كانت آذن لا حجة، لأنه قال أعلم الناس بالصلاة يا بلاد، أعلم الناس بالصلاة، لأن الآن وقت الصلاة سنصلي، أين الأذان؟ لا حجة لكم فيه. واضح هذا؟ لهذا لما بحثوها، لأنه قد يقع في نفس، يعني أخشى أن يقع في نفس بعضكم يقول ما الفائدة من هذا البحث؟ يعني آذن وأذن ماذا نستفيد نحن منه؟ لا، البحث عليه. ولهذا العلماء رحمهم الله تعالى إذا بحثوا لا تظن أنهم يبحثوا ذلك عبثا وهملا، وإنما بفائدة، وسيأتي إن شاء الله. قال
قوله فتوضأ زاد أبو نعيم مستخرج فتوضأ الناس فلما ارتفعت،
انتبه، زاد أبو نعيم في المستخرج فتوضأ الناس فلما ارتفعت. قال
طريق هشيم عن حصين فقضوا حوائجهم فتوضعوا إلى أن طلعت الشمس وهو أبيض سياقا.
نعم، يقول هذا السياق أوضح أن الصلاة وقعت بعد خروج الوقت، وكذلك الأذان، لأنه قال فقضوا حوائجهم فتوضعوا إلى أن طلعت الشمس، قام بلال فتوضأ وإلى آخره فأذن فصلوا ركعتين، إذن هذا كله كان بعد ماذا؟ بعد أن طلعت الشمس. فهذا أصرح بالدلالة على أن الوقت خرج، وأن التأذين كان بعد ماذا؟ بعد الوقت. واضح هذا يا أخوان؟ واضح؟ قال
نحوه لأبي داود من طريق،
نعم، لأبي داود كما في صحيح أبي داود رقم 23 و400. قال
من طريق خالد عن حصين ويستفاد منه أن تأخيره الصلاة إلى أن طلعت الشمس وارتفعت كان بسبب الشغل بقضاء حوائجهم لا لخروج وقت الكرامة.
نعم، يقول رحمه الله ويستفاد من أن تأخير الصلاة إلى أن طلعت الشمس وارتفعت كان بسبب الشغل بقضاء حوائجهم لا لخروج وقت الكرامة، لأن الحنفية رحمهم الله تعالى استدلوا بهذا على أن وقت الكراهة لا يصلى وقت طلوع الشمس، وقالوا ببطلان من صلى الفجر وطلعت عليه الشمس وهو في الصلاة بهذا الحديث وبغيره. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما بادر بالصلاة هنا. فرد الحافظ قال لأنهم انشغلوا أصلا، والانشغال ليس لأجل أن ترتفع الشمس كليا، وإنما كان لقضاء حوائجهم للوضوء ولغيره، ولهذا ارتفعت أصلا. وضح لكم؟ لم يكن ذلك سبب، وهذا أيضا فيه دلالة أو دلالة واضحة على أن الإنسان إذا قام في آخر الوقت فإذا انشغل بالوضوء لا يضره ذلك حتى لو خرج الوقت، أليس كذلك؟ لأنه بوضوئه هذا هو في ماذا؟ هو في عبادة، بوضوئه هذا هو في عبادة. الإنسان قام آخر الوقت، بقي عن خروج الوقت مقدار ركعه،